والآن مع الشريط الثالث من كتاب الصيام.
روى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. فإن في السحور أو في السحور؟ يحتمل أنه السحور أي ما يتسحر به، أو السحور الذي هو الأكل في آخر الليل. قوله عليه الصلاة والسلام: تسحروا، أي كل السحور، وهو الأكل في السحر أي في آخر الليل. والمراد والخطاب هنا موجه للصائمين لأنهم هم الذين يتسحرون، أما غيرهم فإنهم لا يتسحرون بل يتغدون ويتعشون. وقوله فإن في السحور بركة، هذا تعليل للأمر، وهو بيان أن في السحور بركة، والبركة كثرة الخير ودوامه، ومنه البركة مجتمع الماء، لأن الماء فيها ثابت قار، ولأنه يكون كثيرا. فالبركة هي كثرة الخير وثباته وقراره. وقوله فإن في السحور بركة بالنصب على أنها اسم إن مؤخرا. طيب، من بركات السحور أولا امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تسحروا. وكل شيء تمتثل به أمر النبي صلى الله عليه وسلم بل أمر الله ورسوله فإنه بركة وخير. ولهذا جرب نفسك عندما تفعل العبادة وأنت تستحضر أنك تفعلها امتثالا لأمر الله، تجد فيها من اللذة والانشراح والطمأنينة والعاقبة الحسنة ما لا يوجد فيما إذا فعلتها على أنها مجرد شيء واجب. عرفتم؟ وجربوا هذا، وأرجو أن يكون منا على بال دائما أننا نفعل العبادة على أنها على أن ذلك امتثال لأمر الله ورسوله، حتى نجد لذتها وأثرها على القلب وعلى الجوارح. هذه من بركته، امتثال أمر الله ورسوله. من بركته أن فيه حفظا لقوة النفس وقوة البدن، لأن النفس كلما نالت حظها من الأكل والشرب استراحت، وكذلك البدن كلما نال حظه من الأكل والشرب نما وبقيت قوته. ولهذا يكره الإنسان أو يحرم أن يصلي بحضرة طعام يشتهيه، لأن ذلك يوجب تشويش قلبه وانشغال ذهنه. ومنها من بركته أن فيه عونا على طاعة الله، لأنك تأكله لتستعين به على أي شيء؟ على الصيام. وهذا لا شك أنه بركة، فكل شيء يعين على طاعة الله فإنه خير وبركة. نعم. ومنها أن البركة الحسية الظاهرة، فإن الإنسان إذا كان مفطرا يأكل في اليوم مرتين أو ثلاثا، ويشرب كثيرا مرارا، وإذا صام وإذا سحر وصام ما يأكل ولا مرة واحدة ولا يشرب ولا مرة واحدة. ولهذا يتعجب كيف أمس أشرب 6 أو 7 مرات في اليوم والآن أصبر عن الماء، وكذلك في الأكل. وهذا من بركته. خامسا أن فيه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتسحر، ولا شك أن الفعل الذي تقتدي فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم خير وبركة. ومن بركته أيضا أن فيه الفصل بيننا وبين صيام أهل الكتاب، فإن فصل ما بيننا وبين صيام أهل الكتاب كما في صحيح مسلم أكلة السحور. وهذا لا شك أنه من بركاته، فكل شيء يميز المسلم من الكافر سواء في اللباس أو في الحلى أو في أي شيء فإنه خير وبركة، لأنه لا خير في موافقة المشركين أبدا أو اليهود والنصارى في أي شيء. أما في العبادات فهذا قد يؤدي إلى الشرك والكفر، وأما في العادات فلأن التشبه بهم في الأمور الظاهرة قد يوصل إلى التشبه في الأمور الباطنة. والغالب أنه ما من شخص يتشبه بإنسان إلا وهو يجد في نفسه إعجابا به وأنه أهل لأن يتشبه به ويقتدى به، أو ربما يكون في قلبه محبة له، وهذا شر مما قبله بالنسبة للكافرين. إذن هذه 6 أوجه كلها يشملها قول الرسول عليه الصلاة والسلام فإن في السحور بركة. نعم، وربما يكون هناك بركات أخرى معنوية غير ظاهرة لنا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أمر به وعلّ له بهذه العلة إلا وفيه منافع كثيرة للعباد. هذا الحديث كما نرى فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسحور أو بالسحور. نعم، هذا الأمر هل هو للوجوب أو للاستحباب؟ يرى بعض العلماء أنه للوجوب، وهذا على رأي من يرى أنه أن الوصال حرام، لأنه إذا كان الوصال بين اليومين حراما فالأكل بينهما واجب، فإذا لم يأكل في الليل وجب أن يتسحر لئلا يواصل. ولكن جمهور أهل العلم على أن الأمر هنا للاستحباب، على أن الأمر هنا للاستحباب. لو قلت هل هذا الرأي يؤيده قوله فإن في السحور بركة؟ نعم، كيف؟ إيه نعم، كون فيه بركة لا ينافي الوجوب، بل هذا ربما نقول إنه يؤيد القول بالوجوب. ومن فوائد الحديث أيضا إثبات البركة في بعض الأطعمة، إثبات البركة في بعض الأطعمة لقوله فإن في السحور بركة. وإذا كان في السحور بركة وهو طعام فقد يكون في الإنسان أيضا بركة، قد يكون في الإنسان بركة، يكون الإنسان مباركا على من له اتصال به، كما في حديث أسيد بن حضير رضي الله عنه في قصة ضياع عقد عائشة رضي الله عنها حتى انحبس الماء على غير ماء، حتى انحبس الناس على غير ماء فأنزل الله آية التيمم. قال أسيد: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، يا آل أبي بكر. وأما من أنكر أن يكون في الإنسان بركة فهذا إن أراد بإنكاره إنكار أن يكون به بركة جسدية بمعنى أن جسده مبارك فهذا حق، لأنه لا أحد يتبرك بجسده أو عرقه أو فضلاته إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يتفضل بفضل وضوئه عليه الصلاة والسلام، يتبرك بفضل وضوئه وكذلك بريقه وعرقه وما أشبه ذلك. أما بوله وغائطه فالصحيح أنه نجس كغيره من البشر. طيب، وإن أراد بنفي البركة نفي ما يحصل منه من خير وعلم ونفع مالي أو بدني فهذا صحيح ولا لا؟ هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. فإن من الناس من يكون فيه بركة على جليسه إما بعلمه أو بخلقه أو بماله أو بنفعه، صح؟ بعلمه ينشر علما في الحاضرين فيستفيد الناس منه، هذه بركة بلا شك ولا لا؟ ولهذا وصف الله القرآن بأنه مبارك لما فيه من العلم والخير. وإما أن يكون فيه بركة بماله مثل صدقات، هدايا، هبات وما أشبه ذلك، وإما أن يكون فيه بركة في نفعه مثل أن يخدمك ويساعدك وما أشبه هذا، وإما أن يكون فيه بركة بخلقه، يكون الرجل على خلق حسن ويتعلم مصاحبه منه الأخلاق. وكم من أناس تعلموا حسن الأخلاق بمصاحبة من هم على خلق، وهذا كثير، حتى إن الإنسان الذي عنده علم قد يصحب عاميا فيرى من حسن أخلاقه وبشاشته وطلاقة وجهه وكلامه اللين للناس ما يأخذ منه أسوة. كل هذه من البركات بلا شك. والحاصل أن البركة تكون في المخلوقات، ولكن من الذي جعلها فيها؟ الله عز وجل. ومن فوائد الحديث أيضا حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام لكونه يقرن الحكم بالعلة في قوله فإن في السحور بركة. والعلة تختلف، قد تكون العلة مما يحث الإنسان على الفعل أو ينفره من الفعل. ففي هذا الحديث الغرض من العلة الحث على الفعل، وفي قوله تعالى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، التنفير منه، التنفير منه. ومثل إلقاء النبي عليه الصلاة والسلام الروثة حين جاء بها عبد الله بن مسعود ليستنجي بها، فألقاه الرسول وقال إنها ذكس أو رجس للتنفير من ذلك. وقد ذكرنا فيما سبق أن فائدة تعليل الحكم أو أن لتعليل الحكم ثلاث فوائد. الفائدة الأولى قلها سفيان، نسيت؟ نعم. وجه ذلك، وجه ذلك، وجه ذلك، ما وجه كون ذكر العلة تدل على سمو الشريعة؟
ترتب عليه السحور البركة،
لكن ما وجه كون ذكر العلة دليلا على سمو الشريعة؟ نعم، لأنها تدل على أن الشريعة لا تأمر أو تنهى إلا لحكمة. طيب، هذا واحد. الثاني
إلى النفس المؤمن.
نعم،
أن النفس المؤمن تطمئن لهذا الحكم فإنه
تعلم العلم. أحسنت،
أمر مشاهد ملموس.
أي نعم، بارك الله فيك، صح. تبيان
تعليم العلة إذا ولد قياسة.
نعم، القياس إذا وجدت العلة في الفرع المقيس، يعني معناه إمكان الإلحاق، إمكان إلحاق غير المذكور به في الحكم إذا كان موافقا له في هذه العلة. طيب، ثم قال وعن سليمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. سليمان من أقل ما يكون ورودا في أسماء الصحابة. ها؟ عندكم سلمان؟ لا، أنا عندي سليمان. سليمان. طيب، هذا قليل، ولكن يمكن حصرهم إذا رجعنا إلى مثل كتاب الإصابة. أين؟ ذكرنا فوائد. قال وعن سليمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. قوله عليه الصلاة والسلام إذا أفطر أحدكم فليفطر، إذا أفطر أي أراد أن يفطر ولا لا؟ أو إذا أفطر فعلا، إذا أراد أن يفطر فليفطر على تمر. والخطاب هنا أحدكم يعود إلى من؟ إلى الصائمين، فليفطر على تمر. ويحتمل أن يعود على الجميع ويكون إذا أفطر أحدكم وهو صائم أو إن صمتم. وقوله فليفطر على تمر، ألف هنا رابطة للجواب، واللام لام الأمر، لام الأمر. لكن يشكل أو قد يشكل أنها ساكنة، والمعروف أنها مكسورة كما في قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته، فلماذا كانت ساكنة الأخ؟ اي نعم، فاي عليها. ولام الأمر تسكن إذا دخلت عليها الفاء أو الواو أو ثم، بخلاف لام التعليل فإنها تكسر مطلقا. ولهذا نقول إن من قال ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون، من سكن فهو خاطئ. نعم، ولكن لأن اللام للتعليل طيب فيقال وليتمتعوا. أما إذا قصد الأمر على أنه للتهديد كما في قوله فتمتعوا حتى حين، صح أن تسكن. طيب، من كان يظن أن لينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء، فليمدد سكنها يعني بعد الفاء، ثم ليقطع، ثم ليقطع سكنها لأن بعد ثم. وقال تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. هنا يقول فليفطر لأنها بعد الفاء. وقوله على تمر، التمر الظاهر لي أنه إن قرن مع الرطب صار المراد به التمر، صار المراد بالتمر الجاف الذي قد كمل استواؤه، وبالرطب الرطب. أما إذا أطلق فالظاهر أنه يشمل العموم، أنه يشمل الرطب والتمر الجاف. لكن قد دل فعل الرسول عليه الصلاة والسلام على أن الرطب مقدم على التمر إذا وجد، على أن الرطب إذا وجد مقدم على التمر، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء عليه الصلاة والسلام. وقوله فإن لم يجد، إن لم يجد التمر أو لم يجد ثمن التمر، كلها يعني قد يجد التمر لكن ما عنده ثمن، تمر موجود، وقد يكون عنده ثمن لكن ليس عنده تمر، ما في السوق شيء. إذا لم يجد فليفطر على ماء، ثم علل قال فإنه أي الماء طهور، وطهور بالفتح مطهر، طاهر بذاته مطهر لغيره. كيف طهور؟ هل الإنسان نجس حتى يحتاج إلى أن يطهر معدته؟ لا، ولكنه طهور مطهر للمعدة والأمعاء مما قد يكون فيها من الأذى، لأن الماء كما نعلم الماء جوهر سيال نافذ، فإذا أتى على المعدة وهي خالية بعد الصيام فإنه بلا شك ينظفها. وهو وإن لم يكن فيه غذاء التمر لكن فيه التطهير، تطهير المعدة مما قد يكون من آثار الصوم، ولهذا المعدة في آخر النهار يفوح منها رائحة كريهة، وهذا الماء يطهرها ويزيل عنها هذه الرائحة. وما لا نعلمه مما يكون داخلا في قوله فإنه طهور. ففي هذا الحديث الإشارة بل الأمر بالإفطار على التمر، وهل هو واجب؟ لا، ليس بواجب، ولكن الأكمل والأفضل أن يكون على التمر. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد من فوائد التمر الإفطار على التمر أنه يقوي البصر، يقوي البصر، وهو كذلك أيضا مجرب. ولذلك ولهذا كان كثير من الناس يفطرون قبل كل شيء إذا قاموا من النوم بسبع تمرات. وكان شيخنا رحمه الله يقول إن قول الرسول عليه الصلاة والسلام من تصبح بسبع تمرات من العجوة لم يصبه ذلك اليوم سم ولا سحر. كان يقول شيخنا الظاهر أن هذا على سبيل التمثيل، وأن التمر كله يحصل به الفائدة. نعم، وسواء كان هذا القول صوابا أم غير صواب، فإنه يرجى أن يكون في الإفطار على سبع تمرات أن يكون فيه الخير، ويكون داخلا في قوله فاتقوا الله ما استطعتم، فإذا لم تجد العجوة فهذا يكون بدلا عنها. وعلى كل حال فإن الإفطار به يزيد البصر، يزيد البصر. ونحن نعلم جميعا أن للحلوى تأثيرا على الدم بقوته، ولا سيما إذا كان من التمر. وأظنكم قد علمتم أن الله تعالى هيأ لمريم عند نفاسها إيش؟ الرطب الجني. نعم، لأن النفس قد خرج منها دم كثير تحتاج إلى تعويض، وهذا يدل على أن التمر من أحسن ما يعوض عن هذا الدم الذي سال منها عند الولادة. طيب، وأيضا التمر أسهل من غيره مؤونة، لأنه لا يحتاج إلى تعب، ولا لا؟ الرز يحتاج إلى تعب، وغيره يحتاج إلى أتعب. نعم، لكن هذا لا يحتاج إلى تعب، ولهذا تمر في بيت فيه تمر لا يجوع أهله، وبيت لا تمر فيه أهله جياع. وأيضا فيقول ابن القيم رحمه الله إن التمر فيه حلوى وفيه غذاء، ولا لا؟ وهو فاكهة إذا كان رطبا، فقد جمع بين الفاكهة والحلوى والغذاء، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الحلوى. نعم، ومن فوائد الحديث أيضا أنه إذا لم يجد التمر أفطر على ماء. طيب، إذا كان عنده ماء وخبز فعلى أيهما يفطر؟ نعم، الماء اتباعا للسنة. طيب، إذا كان عنده ماء وحلوى على ماء، أي إذن أنتم ظاهرية، ها؟ هذه اختلف فيها العلماء، منهم من قال يقدم الحلوى لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر التمر والحلوى تشاركه في الحلاوة، تشاركه في الحلاوة، ويكون ذكر التمر هنا لأنه أيسر ما يكون عند القوم. نعم، ومنهم من قال نحن في هذه الأمور ينبغي أن نكون ظاهرية، لا سيما وأن الرسول عليه الصلاة والسلام علل قال فإنه طهور، ولم يعلل في التمر لأن فائدته ظاهرة، لكن علل في الماء ترغيبا فيه لئلا يقول قائل إذا وش الباين من الماء، فقال إنه طهور. والذي يترجح عندي أن يقدم الماء، لكن يشرب من الماء مقدار ما يحصل به الفطر ثم يأكل مما عنده. ومن فوائد الحديث أيضا بيان فائدة الماء وتطهيره لبدن الصائم إذا أفطر عليه، لقوله فإنه طهور. ومن فوائده أيضا تعليل الأحكام الشرعية لقوله فإنه طهور، وحسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قرن الحكم بالعلة. ومنها أيضا اتخاذ ما يعين على امتثال الأمر، يعني التشجيع على فعل الأمر والإغراء به. من أين يؤخذ؟ من قوله فإنه طهور، لأن هذه العلة تبعث النفس على أن تفطر على ماء، وإلا فقد يقول قال كما أسفت قريبا ما فائدة الماء. فنأخذ منها التشجيع على فعل الخير وعلى فعل الأمر، وأن هذا لا يدخل في باب الإجارة. وبناء على ذلك يكون تشجيع حفظة القرآن بالمال أو بالكتب أو بغيرها من مما يفرحون به ويشجعهم أمرا له أصل في الشرع، له أصل في الشرع، كما أن له أصل في الشرع من جهة سلب القاتل. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل لمن قتل قتيلا من الكفار جعل له سلبه، يعني ثيابه وما عليه خاصة به، وهذا بلا شك تشجيع. وكذلك جعل لكل من دل على حصن من حصون الكفار أو على ثغر من ثغورهم من الأشياء الهامة في مواطن قتالهم جعله النبي عليه الصلاة والسلام مكافأة، وهذا يدل على أن المكافأة على الأعمال الصالحة لا يعد من الرياء ولا يعد من إفساد نيات الناس كما زعمه بعضهم. فإن بعض الناس قال لا تعطي حافظ القرآن جائزة، نعم، ولا تعطيه مكافأة، لأن هذا يؤدي إلى إفساد النيات. فيقال لا، هذا مو ما أنا ما قلت اعملوا لهذا السبب. وربما يكون هذا الرجل ما طرى على باله أن يحصل على الجائزة، إنما همه أن يفعل الخير فقط. أظن نعم. سؤال يقول إذا كان في الإنسان مرض السكري هل يجوز أن يفطر على تمر؟ ها؟ عندنا الآن عندنا ما شاء الله ناس أطباء، نعم، يقول يجب يتأكد أن يفطر على التمر. يا ياسر يتأكد أن يفطر على التمر، لأن يقول إن البدن مع الجوع يفقد كثيرا من السكر، نعم، فكان يحسن أن يأكل تمرا ليعوض. لكن على فرض أن رجلا كان كثير السكر وأن الفطر على التمر يضره يرجع إلى الطبيب، إذا قال هل التمر الواحدة تضر يكفي تمر واحدة. نعم فيه محمد
العجوة،
شوف
الذين يقول العجوة العجوة هذا مو التمر العجوة.
أنا سألت بعض الشيوخ في المدينة، يعني الشيوخ السن ما هو شيوخ العلم، قالوا إنها غير موجودة الآن، إنها منقطعة، وأن هذا التمر اللي يقال إنه عجوة هذا شبيه بها وليس إياها. وسألت آخرين قبل العام الماضي أو في أول العام الماضي، وقال إنها موجودة. فتعارض عندنا مثبت ونافي. أي نعم. نعم يا إبراهيم.
يعني خالد السنة من أكل مع التمر شيئا، يعني مثلا يأكل مع التمر أشياء عند فطر،
إيه هل يكون
يعني
الأفضل ترك هذا ولا؟ الظاهر أنه إذا أفطر على التمر حصل المقصود، إذا أفطر أول ما يأكل التمر يحصل المقصود.
الظاهر الحديث حتى يصلي
ما عنده حتى يصلي.
نعم سبحان النبي يعني
إيه هذه ربما يكون ما عندهم شيء. المهم انه اذا افطر على التمر حصل السنه. والظاهر لي انا من حيث الطب ان الاقتصار عليه حتى ما يعني تهضمه النفس او المعده احسن. نعم نعم.
الفائده الاولى الشيخ بن باز الخير يقول ورد في حديث في تخصيص تمر العجوه.
نعم.
وفي أحاديث أخرى ثبتت على الرسول صلى الله عليه وسلم أن تخبر ما بين لامتين.
نعم.
يعني جميع ما في المدينة من تمر يزرع بها من تمر فهو يحصل به المقصود إن شاء الله.
نعم.
أما السؤال
لكن اللي بين النفود والجبل في عنيزة
هذا حسب كلام الشيخ.
لا هل يحصل فيه ولا لا؟
ها؟
هل يحصل فيه مثل التمر عندنا هنا في القصيم؟
الله أعلم. حسب كلام الشيخ حسب ما فهمت منه لا يحصل فيه.
طيب نعم.
السؤال الثاني يا شيخ هو أن صرفت الأمر إلى الاستكبار.
نعم.
أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ما الدليل إلى صرفه؟
أيهن؟
فليفطر على
الدليل على ذلك أن قوله فيما سبق في سهل بن سعد لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر عام بكل ما يحصل به. وكذلك قوله تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتم الصيام الى الليل. فدل هذا على ان اي شيء تفطروا به حصل به المقصود. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قال نهى عن الوصال. النهي وطلب الكف على وجه الاستعلاء. هذا النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء. والمراد بقولنا على وجه الاستعلاء ليس معناه أن الرسول يتصور نفسه عاليا على غيره. لا هو من أشد الناس تواضعا لكن يتصور الآمر أن المأمور مطيع له. هذا معنى الاستعلاء وأنه يوجه الأمر إليه. الوصال. الوصال مصدر واصل يواصل كقاتل يقاتل قتالا واصل يواصل وصالا. ويصلح مواصلة يصلح كمقاتلة. فقال رجل فما هو الوصال؟ الوصال لغة وصل الشيء بالشيء. وفي الشرع وصل يوم بآخر في الصيام. وصل يوم بآخر في الصيام هذا الوصال هنا. فقال رجل من المسلمين فإنك تواصل يا رسول الله يعني تصل يوما بيوم وكيف تنهى عن ذلك وهل يليق أن يفعل الرجل ما ينهى عنه؟ لا. ويحتمل أن يكون السائل أراد معرفة الحكمة في كون الرسول عليه الصلاة والسلام ينهى عن الوصال وهو يواصل. وأيا كان فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أجابه بجواب يتبين له الفرق يتبين به الفرق. فقال وأيكم مثلي. الاستفهام هنا للنفي يعني لستم مثلي. لستم مثلي في الصبر والتحمل وما يحصل لي من الاستغناء عن الأكل والشرب. قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. اللهم صل وسلم عليه. أبيت يعني البيات هو النوم ليلا. وقوله يطعمني ربي ويسقيني هذه ليست كقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام نعم والذي هو يطعمني ويسقيني. لأن المراد بذلك في قول إبراهيم الطعام الحسي والسقي الحسي. هنا يطعمني ويسقيني ليس المراد بها الطعام الحسي والسقي الحسي. إذ لو كان كذلك لم يكن مواصلا ولم يكن بينه وبين الناس فرق. لكن المراد طعام وسقي غير الطعام والسقي المعهود. فما هو؟ قيل إنه طعام من الجنة، وأن الطعام من الجنة والسقي من الجنة ليس كطعام الدنيا، فهو لا يفطر الصائم ولو كان طعاما وسقيا، وحينئذ يلغز بها فيقال لنا طعام وشراب لا يفطر. ولكن هذا فيه نظر، لأن الطعام والشراب في الآخرة من الجنة لا يكون إلا بعد دخول الجنة. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يأخذ عنقودا من الجنة في صلاة الكسوف، ولكنه بدا له ألا يفعل، بدا له ألا يفعل فتركه. والقول الثاني في المسألة أن المراد بالطعام والسقي هنا ما يحصل للقلب من الغذاء بذكر الله عز وجل والانشغال بذكره عما سواه، والانشغال بالشيء يعني انشغال الروح بالشيء وتعلقها بالشيء لا شك أنه يشغلها عن حاجات البدن المادية الحسية. إننا نحن الآن لو ننشغل بشغل شاغل حقيقي لكنا نذهل عن إيش؟ عن الأكل والشرب. يأتي وقت الغداء ووقت العشاء ما يهم الواحد لأن قلبه منشغل، فهو في غفلة عن الطعام والشراب الحسي. فيكون المراد بالطعام والسقي هنا ما يفرغه الله عز وجل على قلب النبي عليه الصلاة والسلام من الأنس بذكره والانشغال به عما عداه. وهذه خاصية لا توجد لأحد سوى النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا يظهر الفرق بينه وبين أمته، فإن أمته لا تطيق أن تنشغل بذكر الله عز وجل عن الأكل والشرب. قالوا وعلى هذا قول الشاعر: لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد. المرأة لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد. نعم، هذا واضح لأن انشغال ذهني بذكر محبوبها، مع أنه ليس تعلق هذه المرأة بمحبوبها كتعلق محبة الرسول عليه الصلاة والسلام بالله عز وجل، بل تلك محبة يعني محبة رسول الله عز وجل وانشغال قلبه به لا يدانيها أي محبة وأي انشغال. وهذا هو الذي يميل إليه الشيخ الذي يميل إليه ابن القيم رحمه الله، وهو الحق. قال: فلما أبوا أن ينتهوا، أبوا يعني امتنعوا أن ينتهوا لا عصيانا لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، فهم أشد الناس امتثالا لأمره وأقرب الناس اتباعا لها رضي الله عنه، لكنهم رضي الله عنهم ظنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم إشفاقا عليهم وخوفا عليهم من التعب، وأنه ليس هذا من باب الأمور التعبدية ولكن من باب الخوف عليهم، فقالوا: نحن نطيق ذلك وسنفعل. ونظير هذا لو أنني مثل طلبت منك أن تدخل الباب قبلي وأبيت، هل تكون عاصيا لي؟ ها؟ لا، يعني ما قصدت المعصية لكن قصدت الأدب معي. هكذا الصحابة ما قصدوا المعصية بلا شك، لكن ظنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك إشفاقا عليهم ورحمة بهم، لا لأجل أن هذا من باب العبادة، فقالوا: نواصل. نعم، فواصل بهم يوما ثم يوما، كم يومين، ثم رأوا الهلال. وإذا رأوا الهلال لا يمكن الوصال. أي هلال رأوا؟ شوال. كيف شعبان نروح وراء شوال؟ نعم، رأوا شوال. طيب، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم. اللهم صل وسلم عليه. لو تأخر الهلال لزدتكم يوما ثالثا ورابعا. ليش؟ قال الراوي: كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا، يعني كالمنكر لهم، يعني معناه كالذي يدعوهم إلى الترك. تنكيل هنا معناه الترك، يعني أنه أراد أن يفعل ذلك، أن يواصل لو تأخر الهلال، لأجل أن ينكلوا عن هذا الفعل، فيعرفوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما نهاهم إلا من أجل الرحمة والإشفاق. ولا شك أن التيسير في هذا الباب هو الذي يحبه الله، ولهذا قال الله تعالى في آيات الصيام: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فإذا كان اليسر يحبه الله لنا في هذه العبادة، فلا ريب أن اليسر في إيش؟ في الإفطار وإعطاء النفس حظها من الطعام والشراب والنكاح. نعم، ثلاثة الوصال يومين، يعني الزائدات عن اليوم الذي نهاهم فيه. طيب، في هذا الحديث نهى النبي عليه الصلاة والسلام أمته عن الوصال، فأوردوا على النبي صلى الله عليه وسلم إشكالا في أنه يواصل وهو ينهى عن الوصال، فبين النبي صلى الله عليه وسلم الفرق، وأنه عليه الصلاة والسلام يواصل لأن قلبه مشغول بذكر الله تعالى ومحبته عن الحاجة إلى الأكل والشرب، وأن هذا أمر لا يتسنى لغيره، فظهر الفرق. ثم إنهم رضي الله عنهم لم يتركوا الوصال ظنا منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بذلك الإشفاق عليهم، لا أن ذلك من التعبد، فواصل بهم النبي عليه الصلاة والسلام يوما ويوما ليتبين لهم الحكمة من النهي عن الوصال، وقال: لو تأخر الهلال لزدتكم. وأظن الأمر واضح، فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. أولا، النهي عن الوصال، وهل النهي للتحريم أو للكراهة أو للإرشاد؟ نعم، على خلاف بين العلماء، منهم من قال إن النهي للتحريم، واستدل بأمرين: الأمر الأول أنه الأصل في النهي، الأصل في النهي التحريم، لقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والنهي أمر بالاجتناب، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، فيكون النهي للتحريم. والأمر الثاني الذي استدلوا به أنه واصل بهم يوما فيوما للتنكيل، والتنكيل نوع من العقوبة، ولا عقوبة إلا على فعل محرم، وإلا لما عوقب. وقال آخرون إن النهي للكراهة، لأنه لو كان للتحريم لم يواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأذن لهم في الاستمرار، نعم، بمعنى أنه لو كان للتحريم لنهاهم عنه نهيا باتا، إذ أن تمكين المنهي من فعل المحرم لا يجوز. نعم، فقالوا هذا للكراهة. أما القائلون بأنه للإرشاد وأن الإنسان حسب قوته، فاستدلوا لذلك بفعل كثير من الصحابة رضي الله عنهم للوصال، حتى كان ابن الزبير رضي الله عنه يواصل 15 يوما لا يفطر فيها. نعم، فقالوا إن فعل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم هم عدد من الصحابة، يدل على أنهم فهموا أن النهي للإرشاد لا للكراهة ولا للتحريم، وأن الإنسان إذا كان يرى من نفسه التعب والمشقة فإنه لا يواصل، أما إذا كان يرى الراحة والانشراح فإنه يواصل. فإن قلت ما هو أقرب الأقوال إلى الصواب، فالأقرب أنه للكراهة على الأقل، والقول بالتحريم قوي للسببين المذكورين في صدر الكلام. ومن فوائد الحديث قلنا أنه للكراهة أو للتحريم أقرب. طيب، أما الرد على من قالوا إنه أذن لهم في الاستمرار، فنقول إن هذا الإذن لا يدل على جوازه، لأنه أراد التنكيل بهم، أراد التنكيل بهم لا إقرارهم عليه، لأجل أن يعرفوا هم بأنفسهم الحكمة من النهي. وأما الرد على من قال إنه الإرشاد، فنقول إن هذا فهمهم، وفهمهم ليس حجة على غيرهم، لأن لدينا يا بخاري لدينا كلام للرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، من فوائد الحديث أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم لا يدعون شيئا يحتاج إلى سؤال إلا سألوا عنه، وهذا أحد الطرق الذي كمل به الدين والحمد لله. الدين كمل بالقرآن وبالسنة، نعم، القولية والفعلية والإقرارية. حتى إذا جاء شيء لم يأتي بالكتاب والسنة مثلا، قيض الله له من يسأل عنه، إما من الصحابة الذين في المدينة، وإما من الأعراب. ولهذا كان الصحابة يفرحون إذا جاء رجل أعرابي يسأل، لأن الأعرابي على فطرته يسأل عن كل شيء. فالحاصل أن هذا فيه دليل على إيش؟ أن الصحابة رضي الله عنهم لم يدعوا شيئا يحتاج الناس إليه إلا سألوا عنه، ولهذا لما نهى عن الوصال أوردوا عليه كونه يواصل. غرضي بهذه الفائدة ما يترتب عليها من الأمر العظيم، وهو إبطال ما كان عليه أهل الكلام من الإرادات الباطلة التي يريدون أن يتوصلوا بها إلى تعطيل أسماء الله وصفاته، في قولهم لو كان كذا لزم كذا، نعم، وما أشبه ذلك، نعم، من الأشياء التي توصل التي يقولونها يتوصلون بها إلى إبطال ما وصف الله به نفسه أو سمى به نفسه. فيقال أين الصحابة عن هذه الإرادات التي أوردتم؟ هل هم ما فهموها ولا إيش؟ طيب، من فوائد الحديث إثبات الخصوصية للرسول عليه الصلاة والسلام، وأن الله تعالى قد يخصه بأحكام دون الأمة، وهو كذلك. وقد ذكر أهل العلم خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب النكاح، الفقهاء أعني ذكروا خصائصه في كتاب النكاح، لأن له في النكاح خصائص كثيرة فذكروها هناك، وقالوا إن الرسول خص بأحكام واجبة وهي ليست واجبة على غيره، محظورة عليه وهي ليست محظورة على غيره، مباحة له وهي ليست مباحة لغيره، منها الوصال في حقه ليس بمكروه، وفي حق غيره مكروه. ومن فوائد الحديث أن ما ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم فهو ثابت في حق الأمة إلا بدليل. وجهه، نعم، أنه لما نهى عن الوصال قالوا إنك تواصل، وإذا كنت تواصل فلنكن نحن نواصل لأنك أسوتنا. وهذه قاعدة دل عليها آيات كثيرة من القرآن، مثل قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، فهو أسوتنا وقدوتنا وإمامنا. وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فإذن الأصل فيما فعل أنه له وللأمة إلا بدليل، والأصل فيما قال أنه له وللأمة إلا بدليل. وبهذا نرد على قاعدة ذكرها الشوكاني رحمه الله وهي غريبة عليه مع إمامته وجلالته، وهي أن الرسول إذا ذكر قولا عاما وفعل فعلا يخالف عمومه حمل الفعل على الخصوصية، وهذا لا شك أنه خطأ، لأن قول الرسول سنة وفعله سنة، وإذا كان قوله سنة وفعله سنة وأمكن الجمع بينهما كان ذلك هو الواجب، حتى لا نجعل قوله مخالفا فعله مخالفا لقوله. فلا يمكن أن نرجع أو أن يصار إلى الخصوصية إلا بدليل، وإذا أمكن الجمع فهو الواجب. نعم. ومن فوائد الحديث أيضا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم.
كتاب اللي ذكرت لمن؟ كتاب النكاح لمن؟
الفقهاء، كتب الفقه هم يذكرون كتاب الفرائض. كتاب أقول إن في الحديث دليلا على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، عدم إنكاره على قوله إنك على القائل إنك تواصل. قد يقول قائل لو قال الرسول افعل ما أمرتك به اترك ما نهيتك عنه وش عليك مني، يمكن يكون هكذا ولا ما يمكن؟ يمكن، لكن لحسن خلقه بيّن قال إني أيكم مثلي، وفي رواية إني لست كهيئتكم. فهذا من تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام لأمته، إنه بيّن الفرق بينه وبين الأمة. ويتفرع على ذلك أيضا فائدة مهمة، وهي أن كل خصيصة خص بها النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا بد أن يكون هناك فرق اقتضى فرق بينه وبين الأمة اقتضى الخصوصية. أنه كل حكم خص به الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لا بد أن يكون هناك فرق بينه وبين الأمة اقتضى الخصوصية، يعني وصف أو معنى اقتضى أن يكون هذا الحكم خاصا بالرسول عليه الصلاة والسلام، بدليل قوله وأيكم مثلي إني أبيت. فالرسول ذكر أنه يواصل وأقر السائل، ما قال لست واصل لكن ذكر وجه الفرق، فكان الوصال من خصائصه، جواز الوصال من خصائصه، لكن للفرق وهو أنه ليس مثلنا. وإنما قلت ذلك ليتبين لنا أن الخلق كلهم عباد الله عز وجل، وأنه لا يخص أحدا من عباده لا الأنبياء ولا غيرهم إلا لسبب اقتضى إيش تلك الخصوصية، إلا لسبب يرحمك الله اقتضى تلك الخصوصية. يتفرع على هذا مسألة، وهي أنه لن يخص أحد من الأمة بشخصه أو بعينه لأنه فلان ابن فلان، ما يمكن. أنتم فاهمين هذا؟ طيب ما مثال ذلك؟ سالم مولى أبي حذيفة، هذه واحد حديث برد ابن نيار، أبي برد ابن نيار، وحديث خزيمة بن ثابت، خزيمة بن ثابت الذي جعل رسول شهادته بشهادة رجلين. هؤلاء لم يخصوا بالأحكام لأنه فلان ابن فلان أبدا، لا بد لسبب. فمثل أبو بردة بن نيار رضي الله عنه لما أصبح يوم العيد عيد الأضحى ضحى قبل يجي يصلي، قبل أن يصلي أحب أن تكون شاته أول ما يطعم في ذلك اليوم، وجاء للصلاة، فسمع النبي عليه الصلاة والسلام يخطب يقول: من ذبح قبل الصلاة فليذبح أخرى مكانها فلا نسك له، وما أشبه ذلك من الكلمات الواردة. فقال: يا رسول الله، إني ذبحت شاتي، وإن عندي عناقا هي أحب إلي من شاتي، أفتجزئ عني؟ قال: نعم، ولن تجزئ عن أحد بعدك، لن تجزئ عن أحد بعدك. في معناها العناق لها 4 أشهر من المعز، ما تجزئ إلا لهذا الرجل فقط. نعم، عند بعض العلماء الذين يجوزون أن تعلق الأحكام بالأعيان بدون معاني، يقول: نعم، هي تجزئ عنه ولا تجزئ عن أحد بعده أبدا، حتى لو جاء واحد مثله جاهل وذبح الضحية ولم يكن عنده إلا عناق فإنها لا تجزئ. لكن أبى ذلك الحبر شيخ الإسلام ابن تيمية وقال: لا يمكن، وإنما المراد لن تجزئ عن أحد بعدك، أي بعد حالك، بعد حالك، يعني فمن سواك ممن لم يتصف بالوصف الذي أنت فيه لا تجزئ، ومن اتصف بالوصف الذي حصل لك فإنها تجزئ. طيب، نأتي إلى ثابت، إلى سالم مولى أبي حذيفة. جاءت امرأة أبي حذيفة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وشكت إليه أن سالما يدخل عليهم، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أرضعيه تحرمي عليه، أرضعيه تحرمي عليه. طيب، لجاءنا الخادم الآن، قال: والله أنا أتردد على البيت والمرأة تتعب إذا بغت تغطى كل ما جئت، نقول أرضعيه؟ ليش؟
ما تردد أصلا.
أي قال بعض العلماء إن هذا خاص بسالم، وهذا عند من؟ عند من؟ من يجوزون تخصيص الإنسان بالحكم لعينه لا لوصفه، وعلى هذا القول ما في إشكال، خاص به خاص به. وقال بعضهم: هو منسوخ، ومنسوخ بقوله: لا رضاع إلا ما أنشز العظم وكان قبل الفطام، أفهمتم؟ ولكن هذا يحتاج إلى إثبات تأخر الناسخ، وهذا لم يوجد. وقال آخرون: بل هو دليل على جواز إرضاع الكبير، وأن رضاع الكبير جائز، وكل امرأة تحتاج إلى الكبير تقول: تعال أرضعك وصل ولد لي. نعم، ها، عاد نشوف هذا. المهم أنه قيل بذلك، وهذا مذهب الظاهرية، يقول: متى رضع الإنسان ولو كان كبيرا صار ولدا للرضاعة، وإذا كان نعم للمرضعة، لكن كيف يرضعها؟ مشكل. يقال: تحلبه في إناء ويشرب، تحلبه في إناء ويشرب. وعلى هذا القول أيضا ما في إشكال، يعني بالنسبة إلى أن هذا فيه دليل على أن رضاع الكبير مؤثر. واختار شيخ الإسلام تيمية أن هذا خاص بسالم ومن كان مثل حاله، وأظن أنه على هذا التقدير لا يمكن أن يوجد أحد اليوم، لأن حال سالم غير موجودة، أبطلها الإسلام، وهو التبني، فالتبني غير موجود، لأن سالم تبنى الرجل وصار نعم لأن أبو حذيفة تبنى الرجل وصار كأبنائه. صار يدخل عليهم في كل وقت وفي كل حين. ولا شك أن انتقال هذا إلى أن يكون محرما في صعوبة جدا. فإذا وجد إذا وجدت حال مثل حال سالم فإن القول الراجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، نعم، لأنه من الممتنع أن يوجد حكم خاص بشخص لعينه. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ها؟ ما فيه الحديث شيء. في حديث آخر: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. ها؟ أخذنا الفوائد. طيب، هذا الحديث كما تشاهدون جملة شرطية: من لم يدع قول الزور. وهنا توارد على الفعل جازمان: من ولم، كما في قوله تعالى: فإن لم تفعلوا. توارد عليها جازمان، فأيهما يعمل؟ العامل في اللفظ هو الثاني المباشر، العامل في اللفظ هو الثاني المباشر، والأول عامل في المحل. الأول يكون عاملا في المحل، وعليه فيدع هنا مجزوم بلم. وقوله فليس لله حاجة، الجملة جواب الشرط واقترنت بالفاء لأنها فعل جامد، ولا لا جامد؟ طيب، ما هو الفعل الجامد؟ هو الذي إذا مسسته برد أناملك. إيش؟ ما ليس مشتق. نعم. طيب، وقوله فليس لله حاجة في أن يدع، حاجة بالرفع لأنها اسم ليس مؤخر. وقوله في أن يدع هذه فعل مضارع ماضيها ودعه، ومصدرها ودع، من إيداع، إيداع مصدر أودع، لكن مصدرها ودع. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات. ويدع بمعنى يترك طعامه وشرابه إلى آخره. في هذا الحديث يقول: من لم يدع قول الزور. من لم يدع أي من لم يترك قول الزور. وقول الزور كل قول مائل عن الحق، لأن الزور مأخوذة من الزورار وهو الانحراف. فقول الزور كل قول مائل عن الحق، فالشتم قول زور، والغيبة قول زور، والقذف قول زور، والكذب قول زور. كل شيء مائل عن الحق من الأقوال فهو داخل في قول الزور. هل يدخل في ذلك شهادة الزور؟ أن يشهد الإنسان بالباطل؟ أين؟ من باب أولى تدخل في قول الزور. ثانيا العمل به، يعني ومن لم يدع العمل بالزور. والعمل بالزور هو العمل بكل قول محرم كما قلنا في قول الزور، مثل القول المحرم كالغش، الغش في بيع وشراء، وكالنظر المحرم، كالاستماع إلى الأغاني المحرمة وما أشبه ذلك، وكمشاهدة المشاهدات المحرمة. كل هذه من العمل بالزور. وقوله الجهل المراد به السفه، وليس المراد به عدم العلم، عدم العلم، لأن عدم العلم لا يقال ترك أو لم يترك، لكن مراد السفه. والسفه هو القول الذي ينسب قائله إلى خلاف الرشد وإن لم يكن محرما، كالكلمات النابية عرفا، كلمات النافية عرفا هذه تعتبر من السفه أو من الجهل. الذي لا يدع هذه الأمور الثلاثة، وهنا يقول الجهل بالنصب معطوفة على قول الزور، فليس لله حاجة. الحاجة هنا بمعنى الإرادة، أي فليس لله إرادة في كذا وكذا، يعني أن الله ما أراد من الصائم أن يمتنع عن الأكل والشرب فقط والنكاح، وإنما أراد أن يدع هذه الأمور. هذه هي الحكمة الشرعية من وجوب الصوم. ويدل لذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه هي الحكمة من الصوم. ولهذا لو أننا أخذنا بهذه الحكمة في نهار رمضان ما خرج رمضان إلا وقد تغير الإنسان في عبادته لله وفي سلوكه مع عباد الله. لأن شف يدع قول الزور والعمل بالزور والسفه، إذن ما يخرج رمضان 30 يوما إلا وقد تكيف بهذه الآداب الفاضلة، وهو ترك الزور قولا وفعلا وترك السفه لكن نحن نشاهد كثيرا من المسلمين أو أكثرهم يدخل رمضان ويخرج لا يتأثرون به. لماذا؟ لأنهم لم يحافظوا على ما أرشد الله إليه ورسوله في ملازمة التقوى وترك الزور قولا وفعلا وترك السفه. وقوله فليس لا حاجة في أن يدع طعامه وشرابه نص عليه لأن الطعام والشراب لازم لكل صائم. أما النكاح الذي أشر الله إليه في قوله فلأنا باشرهن، فإنما يختص به من هو ذو زوج، وأما من ليس ذا زوج فإنه يدع الطعام والشراب. نعود إلى هذا الحديث فنقول فيه بيان الحكمة من الصوم، وهي اجتناب هذه الأشياء الثلاثة: قول الزور والعمل به والسفه. فيستفاد منه فوائد، منها الحكمة من الصوم، وأن من أعظم حكمه مع كونه عبادة أن يتجنب الإنسان حال صومه هذه الأمور الثلاثة. هل يدخل فيها ترك الواجب؟ أي نعم، يدخل فيها ترك الواجب، لأن ترك الواجب من الزور بلا شك، ترك الواجب من الزور، فيدخل في ذلك، يعني يدخل في أنه يجب أن نتجنب هذا. ويستفاد من الحديث أيضا أن لهذه الأفعال الثلاثة أو لهذه الأشياء الثلاثة أثر بالغ على الصوم، لقوله فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لكن هل تبطل الصوم؟ نعم، جمهور أهل العلم على أنها لا تبطل، على أنها تحرم ويزداد تحريمها في حال الصوم، لكنها لا تبطل الصوم، إنما ربما تكون آثامها مكافئة لأجور الصوم، وحينئذ يبطل الصوم من حيث الأجر لا من حيث الإجزاء. قال الإمام أحمد، وقد ذكر له عن بعض السلف أن الغيبة تفطر، قال لو كانت الغيبة تفطر لم يبق لنا صوم. نعم، صحيح ولا لا؟ صحيح. لو قلنا للإنسان إذا اغتاب رجلا فهو كما لو أكل تمرة، لكان ما يبقى أحد صائما صحيح الصوم إلا نادرا، لأن كثيرا من الناس اليوم نسأل الله لنا ولهم الهداية لا يبالون في غيبة الناس. طيب، ولأن القاعدة عند عامة الفقهاء أن التحريم إذا كان عاما فإنه لا يبطل العبادة، بخلاف الخاص المحرم لخصوص العبادة يبطلها. وهذه قاعدة مرت علينا في قواعد ابن رجب على أن التحريم إذا كان عاما لا يختص بالعبادة فإنه لا يبطلها. فمثلا الغيبة والنميمة والكذب والغش وما أشبه ذلك تحريمه عام، ما حرم من أجل الصوم، فلما كان تحريمه عاما صار لا يبطل الصوم. أما ما حرم من أجل الصوم فإنه يفسد الصوم، ولذلك لو أكل أو شرب فسد صومه لأنه محرم لخصوص الصوم. وهذه قاعدة نافعة. طيب لو أن أحدا لبس عمامة من حرير، رجلا لو أن رجلا لبس عمامة من حرير تبطل صلاته؟ ليش؟ لأن نهي عام وهو آثم على كل حال. ولو لبس ثوبا من حرير تجزي صلاته على خلاف فيها. الذين قالوا تجزي قالوا لأن التحريم هنا عام في الصلاة وغيرها فلا يبطلها. والذين قالوا إنها لا تجزي ولا تصح قالوا لأن التحريم متعلق بما هو شرط للعبادة، متعلق بما هو شرط للعبادة وهو الستر، والثوب هو الساتر، فصار وجوده كالعدم فأبطل الصلاة. طيب المهم أن هذه الأشياء التي ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام تنافي الحكمة الشرعية لكن لا تبطل الصوم، لا تبطل الصوم لأن تحريمها ليس خاصا به. ومن فوائد الآية الحديث، من فوائد الحديث إثبات الحاجة لله، ولكن الحاجة إن أريد بها الاحتياج فهذا منفي عن الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فهو سبحانه وتعالى غني عن كل أحد، وكل أحد لا يستغني عن الله. أما إذا أريد بالحاجة الإرادة فهذه جائزة، فإن الله تعالى يريد من عباده بشرع الصوم أن يتجنبوا هذه الأشياء المحرمة. وأما القسم الأول فممنوع. نظير ذلك الأسف، هل هو ثابت لله أو منفي عنه؟ إن أريد بالأسف الغضب فهو ثابت لله، وإن أريد بالأسف الحزن على ما مضى فليس بثابت لله. قال الله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم، قال المفسرون معناها أغضبونا، فلما أغضبونا انتقمنا منهم. وليس المعنى آسفونا يعني ألحقوا بنا الأسف الذي هو الندم والحزن على ما مضى، لأن هذا أمر ممتنع في حق الله عز وجل. طيب، ومن فوائد الحديث قلت إثبات الإرادة الله عز وجل، إثبات الحاجة، نعم، لكن هذه الحاجة يراد بها الإرادة، نعم. طيب، ومن فوائدها أيضا إثبات الحكمة من الشرائع لقوله فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، ولكن يريد الله منا أن ندع قول الزور والعمل به والجهل. لو قال قائل هل في الصيام فوائد غير تلك؟ قلنا نعم فيه فوائد، ولنذكر منها ما تيسر. منها معرفة الإنسان قدر نعمة الله عليه بتيسير الأكل والشرب والنكاح أيضا إذا كان متزوجا. وجه ذلك أن الإنسان لا يعرف قدر النعمة إلا بضدها، كما قيل وبضدها تتبين الأشياء. فالإنسان الشبعان ما يعرف ألم الجوع، فإذا جاع أو عطش عرف ألم الجوع وعرف قدر النعمة بالغنى. ومنها أن الإنسان يذكر أخاه الفقير الذي لا يقدر على الأكل والشرب فيرحمه ويتصدق عليه، ولا لا؟ طيب. ومنها أيضا كسر النفس، كسر النفس عن الأشر والبطر، لأن الإنسان إذا فقد الأكل والشرب وذاق ألمه ألم الجوع والعطش فإن نفسه التي تعلو في غلوائها تهبط وتعرف أنها في ضرورة إلى ربها عز وجل فتنكسر حدة النفس. ومنها أيضا أنه يضيق مجاري الشيطان، وهي مجاري الدم، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا ضاقت المجاري عليه قل سلوكه لها. ومنها أيضا أنه يذيب الفضلات التي في الجسم، فإن الجسم مع كثرة الأكل والشرب قد يكون فيه فضلات كثيرة متحجرة ورواسب، فإذا صام فإن الجسم يضمر حتى تخرج هذه الفضلات والرواسب. ومنها أيضا أنه يحمل المرء على التقوى والعبادة، ولهذا نرى الناس في رمضان يكثرون من العبادة أكثر منها في غير رمضان، فإنه يحملهم على التفرغ للعبادة وذكر الله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن. في شيء بعد؟ التقوى ذكرناها هي الأولى.
مساعدة الشاب.
ها؟ إيش؟
الشاب.
مساعدة الشان؟
الشاب
بالباء على إيش؟ إيه صح نعم، هذه قد تدخل في كسر النفس لكن من خائف ولتذكر، لأن الرسول نص عليها أنها تساعد الشاب على تحمل الصبر عن النكاح، لقد رسول عليه الصلاة والسلام ومن لم يستطع فعليه بالصوم. أين أو أخوك
كمال عبودية
الفرد؟
لغة الإحسان
ذلك أن العبادات من ما يتعلق بالمال ومن ما يتعلق بالبدن ومن ما يتعلق بحبس النفس
عشان. يعني إتمام أنواع العبادة، إتمام أنواع العبادة، لأن التكليف الذي كلف الله بعبادة إما بذل محبوب أو كف عن محبوب كذا، أو نوع من تعب البدن. بذل المحبوب كالمال كالزكاة، الكف عن المحبوب كالصيام، إجهاد النفس بالعمل كالصلاة والحج والجهاد وما أشبه ذلك. نعم.
من عائشة بلوغ مقام الإحسان، لأن الصائم قد يوجد في مكان لا يطلع عليه أحد ومع ذلك لا
يفطر. نعم هذه بلوغ رتبة الإحسان، وهو أن يعبد الله كأنه يراه، يعبد الله كأنه يراه، ولهذا يكون في مكان لا يطلع عليه إلا الله مع تيسر الأكل والشرب له، ومع ذلك يمسك عن الأكل والشرب لأنه يعلم أن الله يطلع عليه. نعم. صح، تعويد الإنسان على الصبر والتحمل عن الملاذ والشهوات. نعم، اللي أعطانا مرة يمسك اللي عنده عشان. نعم.
ما ينال الإنسان الأجر العظيم أن كل رمضان كفر بينهما؟
لا لا، إحنا نريد فوائد الصوم، مو صوم رمضان، الصوم من حيث هو. إذن قل ما يناله الإنسان من الأجر العظيم على الصوم، لأن الله يقول إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. عبد الوهاب، اي
الرسول
عليه الصلاه والسلام، اي ما تقول في هذه؟ كيف يعني ممكن نقول ان الانسان يتذكر الم الجوع والعطش في الاخره؟
ما يخطر على بال
ها
ما يخطر على بال كثير من
الصائم. إيه. على كل حال. لأنها تدخل المستشفى أن الله أبرأها. نعم. ذكرناها الحمية هذه ذكرناها أنها يحصل فيها أي نعم إزالة الفضلات والرواسب شيبة.
تعويد الإنسان على الأخلاق هو صائم يجيب أخيه بالأخلاق
هي. والله حنا نرى بعض الصائمين العصر لو تهاجي وضربك لا هذه نادرة يعني يعني بعض الناس ما مرة ما يبي هذا حد أبدا.
قول الزور رسول.
ها؟
قوله من لم يدع قول الزور
يعني إيه لا يعني معناه أن الصائم ينبغي له أن يتجنب هذا الشيء.
يتجنب هذا الشيء.
إيه هذا لا شك. نعم.
في فائدة على مثلا المترفين.
إيه.
يعني يقويهم اللي دائم وما في متنعمين
هذه مهبة اللي قال عبد الرحمن. تعود الإنسان على الصبر وتحمله.
لا بس خاصة يعني بالمطربين اللي يعني ولا إنهم اللي دايم عندهم ملذات.
إيه.
مستجدين
الملذات. إيه وش تسوي بهم دولا؟ وش تسوي بهم؟
يعني يصبرهم ويعودهم على الصبر وعلى.
هذه تعود الإنسان على الصبر. ها نعم.
ثم قال بعض العلماء أن الصيام عمل قلبي.
أي
قول الإخلاص في الإنسان، يعني فإن الصائم لا يشعر بأحد أنه صائم.
أي. هو ما نقول هذا داخل في الإحسان اللي قال الأخ إبراهيم. شيخ. نعم.
شيخ.
طيب.
تذكير الصائم بالشهر الذي أنزل فيه القرآن.
هذا خاص في رمضان نبي الصيام من حيث هو عموما.
تذكر الأغنياء الفقراء.
قلناها.
شيخ.
ها؟ طيب الأسئلة. عندكم شيء بعد؟ حنا ود نعم ربما نكتب هذه. إبراهيم عندك شيء أنت؟
ما
عندي إلا صحيح. إي صحيح. ها؟
هذه فائدة طيبة جدا.
طيب ما هي يا محمد وش
هي؟ أن يعني أن كثيرا من يشربون الدخان.
إي.
وأيضا يستعملون
القات.
الشمة هذه والقات. يعني أقصد أن رمضان يساعد على ترك هذه.
صحيح اي نعم هذه نعم اذا فائده جيده هذه احد منكم يقيد الان ولا زين
كان قبلنا
زين طيب
هذا في الصيام الواجب
ها في الصيام الواجب دقيقه وهي انه يتمم لهذه الامه ما كان لا بس هذه في الظاهر انها خاصه بهذه الامه فقط احنا نريد الصيام عامه
يحصل الانسان رائحه وهي اطيب عند الله من رائحه المسلم
ما تدخل هذه في الثواب الله تدخل في الثواب نعم يا طلال
ان اعمال الشيطان خبيثه تقل بالوسوسه
ذكرناها أنه يعني يضيق مجاري الدم الذي هي مسالك الشيطان نعم
تعويد المسلم على امتثال أمر الله فلا يفعل من المخطرات إلا في الوقت الذي يعني أباحه الله فإذا عود على امتثال أمر الله
لكن طيب إذن بدأ
أنه يعني سبب أكبر لهداية يعني بعض الناس
كيف ذلك؟
إذا حضر يعني في صلاة التراويح وما أشبهها
وسمع القراءة هذه خرجت عن طورها نعم عبد الله
يا شيخ فائدة
ها سؤال طيب ها
المحافظة على صلاة الفجر مو السحور
لا 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 هذه ما لأن بعض الناس يتسحر وينام لا في فائدة وهي يعني استكمال أنواع الصبر استكمال أنواع الصبر إلا إنسان تدخلون بالصبر لأن في الصيام صبر على طاعة الله وصبر عن معاصي الله وصبر على أقدار الله المؤلمة نعم خلنا الصبر صح تعود الإنسان على الصبر لكن اللي فهمنا من الفائدة ذيك الصبر على الأقدار المؤلمة صبر على الجوع وألم العطش، لكن هذه استكمال أنواع الصبر الثلاثة التي هي الصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى اقتلال المؤلمة. الآن نأخذ الأسئلة. نعم.
ما يشكرها الطعام والشراب.
نعم. لماذا خص بالبيات؟ نعم. نعم. صح صحيح. خص بالبيات لأنه لأن الليل هو محل الأكل والشرب الذي ينقطع به الوصال.
لكن في النهار إذا كان ما يشعر بالنهار ساعده على الليل. إذا كان يتعب في النهار.
نعم نعم. هو مثلا إذا تغذى قلبه في الليل مثلا قد يكون هذا يمتد إلى 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 الليل الثاني يعني.
وليس يكون في
الليل
نائما عليه الصلاة والسلام.
هو على كل الرسول عليه الصلاة والسلام كما قلت تنام عيناه ولا ينام قلبه. ثم هو في العشر الأواخر من رمضان هو لا 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 ينام، يحيي الليل كله. والقضية هذه النهي كان في العشر الأواخر لأنه ما بقي إلا يومين. نعم يا عبد الله.
شيخ ليس في ذلك الوصال.
إيش؟
ها؟ قد الوصال ليس فيه مخالفة لأن الله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يعدل الفطر، فإذا واصف أنه لا يعدل الفطر أو أنه لا يفطر.
أي وش فيه يعني؟
يعني ما في مخالفة.
بلى لا شك أنه تفويت للأفضل. يعني حتى لو واصل إلى السحر فهو مفوت للأفضل. إذ أن الأفضل أن يبادر بالفطر.